إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، كلما كان العبد أقوى إيمانا وأكثر عبودية لله تعالى، كان أكثر نصحا للعباد وصدقا معهم وتجردا من حظوظ النفس وأهوائها. ولما كان الرسل عليهم السلام هم أقرب الناس أو أقرب البشر إلى الله تعالى وأقواهم إيمانا به وأكثرهم عبودية له، كانوا أنصح البشر للبشر وأصدقهم معهم وأخلصهم لهم، وكان في طاعتهم الهدى والرشاد، وفي مخالفتهم الهلاك والخسران. دعا نوح عليه السلام قومه للتوحيد وقال لهم: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقال هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ولما لم يقبل قوم صالح عليه السلام نصحه قال لهم: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال شعيب عليه السلام لقومه: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. أولئك هم رسل الله تعالى صلوات ربي وسلامه عليهم، كانوا ناصحين لأقوامهم، مخلصين في دعواتهم، مباركين أينما حلوا، فهم رحمة الله للناس وهم هدايته. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتمهم، وهو أنصح الناس لنا وإن لم نلقه ولم نسمعه ولم نره. قال تعالى في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه معاناتكم وتعبكم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم وإيمانكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما من شيء فيه نفع إلا أخبرنا به وحثنا عليه ورغبنا فيه، وما من شيء فيه ضرر علينا إلا بينه لنا ونهانا عنه وحذرنا منه، ولم يخف على أمته شيئا. عز عليه عنة أمته فسأل الله لها التخفيف حتى استحيا من ربه عز وجل، كما في ليلة الإسراء حينما فرض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس، كانت 50، فبدأ يراجع الله تعالى حتى استحيا أن يسأل الله عز وجل. وبلغ الأمة بلاغا لم يبلغه أحد مثله، لا قبله ولا بعده، وصبر في سبيل ذلك صبرا جميلا، وصفح عن قومه صفحا جميلا. كان من نصحه صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا قومه فعمم وخصص وقال لهم: أنقذوا أنفسكم من النار. وظل يكرر ذلك عليهم حتى بلغ به أقرب الناس إليه فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. أخرجه مسلم. وبالغ في نصحه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ورحمته بهم وخوفه عليهم حتى شبه بالنذير العريان الذي يخرج أو خرج يصيح بقومه ويصرخ فيهم ينذرهم الغزاة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا النذير العريان الذي يأتي يحذر قومه من عدو يهجم عليهم فينزع ثيابه ويبدأ يشير بها لقومه ليأخذ الحيطة والاحتياط. هذا معنى النذير العريان. وهو صلى الله عليه وآله وسلم بنصحه يدفع الناس عن النار، وكثير منهم يأبون إلا الوقوع فيها، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا، يعني اشعل النار، فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، الحشرات تسقط في النار، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. أخرجه البخاري. تقحمون يعني تقعون في النار وتدخلون فيها بشدة ومزاحمة. أنا آخذ بحجزكم، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذهم بثيابهم ليمنعهم من الدخول وهم يدخلون في النار. وبلغ من نصحه صلى الله عليه وآله وسلم للناس ورحمته بهم وحرصه عليهم أنه يكرر النصح والموعظة والإرشاد حتى أكثر من ذلك، حتى خاطبه ربه سبحانه عز وجل بقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي أو لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين. إن قلبه صلى الله عليه وآله وسلم كاد أن ينقطع أساً على تكذيب المكذبين وإعراض المعرضين، حتى سلاه الله عز وجل وسر عنه وخفف عليه. فهل يبلغ أحد في نصحه للناس وخوفه عليهم ما بلغ أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم؟ يخاطبه ربه سبحانه وتعالى فيقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ويشتد حزنه أسا على قومه ونصحه لهم، فيأمره ربه عز وجل بالصبر وينهاه عن الحزن. قال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. وفي آية أخرى: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إنه صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يوصل لهم الإيمان لينجوا من العذاب، ويود إقناعهم بالهداية بأي طريق كان، ولكن التوفيق للهداية لا يملكه إلا الله تعالى. وما على الرسول إلا البلاغ. واشتد ذلك عليه وضاق صدره به وعظم حزنه عليهم، حتى قال له ربه عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك أو لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وبين الله سبحانه وتعالى له أن الهداية بيده وحده لا شريك له. قال عز وجل: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ممكن الزواج كده. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يا لهذا الحرص العظيم على هداية الناس ونفعهم ودفع العذاب عنهم، حتى عظم به همه واشتد به حزنه وضاق عليه صدره وكاد أن يهلك حسرة عليهم، فقال له ربه سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تذهب نفسك حسرة عليهم. وخاطبه سبحانه بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني بعد توليهم عنك وإعراضهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أسفا وحزنا منك لحرصك على إيمانهم. وفي آية أخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يقول الإمام الطبري رحمه الله في معنى الآية: لعلك يا محمد قاتل نفسك ومهلكها إن لم يؤمن قومك بك ويصدقوك على ما جئتهم به. والبخع هو القتل والهلاك في اللغة العربية. لعلك باخع نفسك، يعني لعلك قاتل نفسك إن لم يؤمنوا بك. وبين له ربه عز وجل أنه مبلغ مذكر ولا سبيل له إلى هدايتهم، فقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فذكر إنما أنت مذكر، هذه وظيفتك أن تبلغ ما على الرسول إلا البلاغ. لست عليهم بمسيطر، لست بمسلط ولا موكل بأعمالهم، كما قال في آية أخرى: وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وفي آية أخرى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. هكذا كان نصحه صلى الله عليه وآله وسلم لمن لم يؤمن به من أمته، من أمة الدعوة، لمن لم يؤمن به من أمته كان نصحه صلى الله عليه وآله وسلم يريد هدايتهم وإرشادهم وإنقاذهم من النار. فكيف كان نصحه صلى الله عليه وآله وسلم بمن آمن به واتبعه؟ لقد بلغ من ذلك المنتهى، حتى لا يفيه وصف حقه ولا تبلغ كلمات مقدار نصحه لنا صلى الله عليه وآله وسلم بآبائنا هو وأمهاتنا والناس أجمعين. كيف وقد جعل نفسه صلى الله عليه وآله وسلم والدا لأمته، والوالد أشد ما يكون نصحا لولده ورحمة بهم وشفقة عليهم. ولا كلام في ذلك أبلغ من كلام الله تعالى، حيث قال سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بهم من أنفسهم. وروى أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ولقد أعطاه ربه عز وجل دعوة يستجيب له فيها كما أعطى النبيين قبله، فقدم صلى الله عليه وآله وسلم أمته على نفسه وادخر لهم دعوته. فدلوني على من يعطى دعوة واحدة مستجابة فيجعلها لغيره، أفلا يكون ذلك منتهى النصح ونهاية الرحمة والشفقة؟ أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. خيره ربه عز وجل في أمته فاختار ما هو خير لها، وقال لأصحابه رضوان الله عليهم: إنه أتاني الليلة آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. هل تحب أن تدخل نصف أمتي، نصف أن يدخل نصف أمتك الجنة، أو تحب أن تعطى الشفاعة؟ قال: فاخترت الشفاعة، لأن الشفاعة تدخل الجنة أكثر من النصف. وفي نصحه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أنه دلهم على ما ينفعهم في الدين وما يقربهم إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة، ووصاهم بها كما جاء الرجل قال أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب، فكان صلى الله عليه وسلم ينصحه ويوصي بأن لا يغضب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وروى مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا. ولهذا استحق صلى الله عليه وسلم أن تشهد له الأمة جمعاء بأنه نصح للأمة أعظم النصح، فاستشهد على نصحه صحابته رضي الله عنهم في أكبر جمع وأفضله يوم عرفة، حين خطب الناس فقال صلى الله عليه وآله وسلم لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات. أخرجه مسلم. ولا نقول إلا كما قال الصحابة رضي الله عنهم: نشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ وأدى ونصح، فجزاه الله تعالى خير ما جزى نبيا عن أمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، لم يقتصر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في نصحه لأمته على أمور الدين وما يتعلق بالآخرة فحسب، لم يقتصر نصحه على أمور الدين فقط، بل بذل نصحه صلى الله عليه وآله وسلم للناس في أمور الدنيا، فنصح للقريب والبعيد وللرجال وللنساء وللكبار والصغار وللرعاة والرعية. لما أراد رجل أن يتصدق بماله كله ويفقر نفسه وأهله وولده، منعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك نصحا له، وقال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا عن يمينك وعن شمالك وبين يديك. أخرجه مسلم. ومن نصحه صلى الله عليه وآله وسلم للنساء أنه أوصى بهن الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. ولما طلقت فاطمة بنت قيس وخطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم رضي الله عنهم، نصح لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. استنصحته، طلبت منه النصيحة وأنه تقدم لخطبتها رجلان، فبين صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهما لا يصلح لها. قال: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني كان يضرب النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنكحي أسامة. قالت: فكرهته. ثم قال: أنكحي أسامة، يعني تزوجي أسامة. قال: فقالت: فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت بذلك، يعني فرحت بذلك، فجعل الله في زواج هذه المرأة فاطمة بنت قيس بأسامة فيه خيرا كثيرا. وكما نصح صلى الله عليه وآله وسلم للنساء، فإنه كذلك نصح للرجال، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجل فأخبره بأنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. ومن نصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أنه رباهم على النصح وحثهم عليه ورغبهم فيه لينالوا حسنة الدنيا والآخرة، فجعل الدين كله في النصح، كما أخرج مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبايعهم صلى الله عليه وآله وسلم على النصح للمسلمين، كما أخرج الشيخان من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فالنصح للمسلمين من صميم الدين، وجعل النصح من حقوق المسلم على المسلم، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. إذا طلب منك النصيحة فأخلص له في النصيحة وانصحه بما ترى أنه له صواب. وشدد صلى الله عليه وآله وسلم في نصح الرعية للراعي، يعني الشعب ينصح الحاكم وينصح الأمير، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، والمعنى: لا يخون في هذه الثلاث، المسلم لا يخون في هذه الثلاث: الأولى إخلاص العمل لله، والثانية النصيحة لولاة الأمور وتوجيههم إلى الخير ومنعهم من الشر، ولزوم جماعة المسلمين. هذه الثالثة لزوم جماعة المسلمين في الاعتقاد والعمل الصالح من صلاة الجمعة والجماعة وغير ذلك. ومعنى فإن دعوتهم تحيط بهم، أي إن دعوتهم تحرسهم من كيد الشيطان وعن الضلالة. وفي الحديث تنبيه على أن من خرج من جماعتهم لم ينل بركتهم وبركة دعائهم، لأنه خارج عما أحاط بهم من ورائهم، وفيه إشارة إلى تفضيل الخلطة على العزلة. كما شدد صلى الله عليه وآله وسلم على الراعي أن ينصح لرعيته، يعني الحاكم ينصح الرعية، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية، يعني يكل يعطيه مسؤولية، فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، إلا لم يجد رائحة الجنة. أخرجه الشيخان. وكان من نصحه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أنه دعا لمن رفق بالأمة، ودعا على من شق عليهم، دعا لمن رفق بالأمة ودعا على من شق عليهم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أخرجه مسلم. فحري بالمسلم أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في بذل النصح لإخوانه المسلمين والحرص على هداية الناس أجمعين، فإن التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم دليل على محبته، ومحبته صلى الله عليه وآله وسلم سبب لنيل شفاعته والورود على حوضه ومرافقته في الجنة. فقد قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: المرء مع من أحب. متفق عليه. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.